إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له، والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. باب لا يستشفع بالله على خلقه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ففيه بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأن الاستشفاع بالله على خلقه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه لا أحد أعلى منه جل وعلا. فالاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه، إذ لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، بل يأمره بأمره، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على الأعرابي، فهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال المصنف رحمه الله: وذكر الحديث رواه أبو داود، والحديث أخرجه البخاري في التاريخ، وابن أبي عاصم في السنة، وابن أبي شيبة في العرش، والطبراني والآجري والبيهقي في الأسماء والصفات. وأعل الحديث بعلتين: بعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مع إمامته في المغازي مدلس مشهور وقد عنعن الحديث، وأعل الحديث أيضا بجهالة جبير بن محمد بن جبير، وقد ضعف الحديث الألباني واستغربه ابن كثير، وصححه ابن مندة، وقواه شيخ الإسلام، وحسنه ابن القيم. عن جبير بن مطعم هو ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، من أكابر قريش، أسلم قبل الفتح ومات 57 رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس بضم النون أي ضعفت، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، اطلب من الله تعالى أن يسقينا، فإنا نستشفع بك على الله. نستشفع بك على الله أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله تعالى أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، استعظاما لهذا الأمر وإنكارا له، وتنزيها لله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وسبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا. وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروفه فهي اسم مصدر. وسبحان مفعول مطلق وهو لازم النصب وحذف العامل أيضا فلا يأتي مع الفعل. التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق وما أشبه ذلك، فما زال يسبح صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب فيها لغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ويحك، أتدري ما الله؟ ويحك كلمة تقال للزجر. ويح منصوب بعامل محذوف تقديره ألزمك الله ويحك، وتارة تضاف فيقال ويحك، وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويحا لك، وتارة ترفع على أنها مبتدأ فيقال ويحه أو ويح له. وويحك وويلك وويسك كلها متقاربة المعنى، فويح وويل وويس متقاربة المعنى. بعض علماء اللغة يقول إن ويح كلمة ترحم وويل كلمة وعيد، فمعنى ويحك إني أترحم لك وأحن عليك. ومنهم من قال كل هذه الكلمات تدل على التحذير وعليه، فمعنى ويح بمعنى الترحم يكون قوله صلى الله عليه وسلم لذلك ترحما لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام كأنه لم يعرف قدر الله تبارك وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ الاستفهام للتعظيم، ويحتمل لا تدري ما الله بل أنت جاهل به، فيكون الاستفهام للنفي. فقد يكون الاستفهام للتعظيم أتدري ما الله، وقد يكون للنفي يعني أنت لا تدري ما الله بل أنت جاهل به لذلك تكلمت بهذا الكلام. هذا الصحابي الجليل جبير يروي أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو ما أصاب الناس من الحاجة إلى المطر، وأطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل ربه أن ينزل الغيث وأن يرسل المطر، لكنه أساء الأدب مع الله حيث استشفع بالله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جهل منه بحق الله، لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ونزه ربه عن هذا النقص، ولم ينكر عليه الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم إلى الله بدعائه إياه. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأنه تنقص ينزه الله تبارك وتعالى عنه. ففي الحديث تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لما في ذلك من التنقص لله تعالى، وفيه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فيه إنكار المنكر وتعليم الجاهل، وفيه جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بأن يطلب منه أن يدعو الله في قضاء حاجة المحتاج، لأنه صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. أما بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يطلب منه ذلك، ولم يفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. في الحديث التعليم بطريقة السؤال لأنه أوقع في النفس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: أتدري ما الله؟ وعلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما احتاج إلى تعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد
وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، مناسب لكتاب التوحيد تمام المناسبة، ففيه أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. فالواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة. وقد تقدم نظير هذه الترجمة في كتاب التوحيد، وعادها المصنف اهتماما بالمقال، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يصان إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين هذا الباب وبين ما مر من نظيره بهذه الترجمة، الفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية التوحيد بسده لجميع الطرق القولية بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فما تقدم من نظير هذه الترجمة كان يقصد بذكره حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية التوحيد وسده جميع أبواب الشرك بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فالذي مر للأفعال وهذا الباب للأقوال، فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد يكون بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا وفعلا وإرادة واعتقادا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الشخير بكسر الشين وتشديد الخاء، وعبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب أسلم يوم الفتح وله صحبة ورواية، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد. حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى، والمصطفى أي المختار من الصفوة، وهي خالص الشيء، وهو وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس باسم له. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاده أو تنقصه. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر، والظاهر أن ذلك كان في سنة 9، وهو عام الوفود، وكانت الوفود تفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي ذلك العام بعام الوفود. فالظاهر أن قول عبد الله بن الشخير انطلقت في وفد بني عامر أنه كان في عام الوفود سنة 9. انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا، أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، السؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبه ذلك، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل، سيد على وزن فيعل لأن الياء الأولى زائدة. فقلنا: أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله أي السؤدد التام لله عز وجل، والخلق كلهم عبيد الله. فقلنا: أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فالأمر هاهنا للإباحة أو للإذن، ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. السيد الله تبارك وتعالى، تبارك أي كثرت بركاته وخيراته، وهذا الفعل لا يوصف به إلا الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا، أي فضلك أفضل من فضلنا وأعظمنا طولا، فأنت أعظمنا شرفا وغنى، والطول الغنى. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فالأمر هاهنا للإباحة أو الإذن، ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم أي القول المعتاد لديكم، ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو. أو بعض قولكم أي أودعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه، وجعله يجري معه، أي لا يستميلنكم الشيطان ولا يجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. والجري الرسول، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي وكيلا له ورسولا. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسد جميع الطرق التي تخدش سواد حدقة عينه. فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البعد عما يؤدي إلى الغلو، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه أبو داود بسند جيد، وقد رواه أيضا ابن سعد في الطبقات، والإمام أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في الكبرى. قال الحافظ: رجاله ثقات، وقد صححه غير واحد، وقد صحح هذا الحديث الألباني. والمعنى للحديث أنه لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية للتوحيد، وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور، كأن يدعوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سماه الله عز وجل. في الحديث النهي عن الغلو في المدح، وفيه النهي عن استعمال الألفاظ المتكلفة التي ربما توقع في الشرك، فمناسبته للباب ظاهرة. في الحديث تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبه مع ربه تبارك وتعالى، وفيه النهي عن الغلو في المدح ومواجهة الإنسان به. وفي الحديث أن السؤدد حقيقة إنما هو لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي ترك المدح بلفظ السيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن التكلف في الألفاظ، وأرشد إلى أنه ينبغي الاقتصاد في المقال، حتى لا يستجرين الشيطان القائل، لكي يكون وكيلا له ورسولا، وحتى لا يقع في الشرك أحد إذا ما التزم هذا الضابط العظيم فيما يتعلق بالأقوال. في الحديث حماية التوحيد عما يخل به من الأقوال والأعمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد وعبد بن حميد، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه ابن مندة في التوحيد، وأخرجه اللالكائي وإسناده صحيح. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا خيرنا، وهذا صحيح فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا، يا خيرنا وابن خيرنا، وابن خيرنا في النسب لا في المقام والحال. وكذلك يقال في قولهم: ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم ولا يزينن لكم الشيطان أهواءكم، ولا يذهبن الشيطان بعقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. محمد اسمه العلم صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله ورسوله وصفان له، وهذان الوصفان أحسن وأبلغ ما يتصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فوصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في أشرف المقامات، ومقام العبودية وأشرف مقامات العبد إذا حقق العبودية لله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أليس الله بكاف عبده؟ فجعل الله تبارك وتعالى الكفاية على قدر العبودية، فمن أتى بعبودية كاملة فله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية على حسب ما جاء به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما نافية، وأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر مفعول أحب. ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحه بهذه الألفاظ ونحوها، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، لأنه قد أكمل الله له مقام العبودية، فصار يكره أن يبالغ في مدحه صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك، نصحا لهم وحماية للتوحيد. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وقد وصفه الله بهما في مواضع، وهما عبد الله ورسوله، ولا يريد أن يرفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله الله إياها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمدح بغير ما وصفه الله به صيانة للتوحيد وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. فمناسبة الحديث للباب ظاهرة، الباب فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد. في الحديث النهي عن الغلو في المدح، والنهي عن تكلف الألفاظ في ذلك لئلا يفضي إلى الشرك. وفي الحديث تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على صيانة العقيدة عما يخل بها، فيه أنه عبد الله ورسوله وليس له من الأمر شيء، والأمر كله لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد، وصادق لا يكذب ولا يكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو عبد الله ورسوله. يقول: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فحذر من كيد الشيطان الرجيم، وبين أنه قد يأتي من طريق الزيادة على الحد المشروع. وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولا يضر، فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركون. وفي الآية دليل على إثبات القبضة واليمين والطي لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله جل وعلا وخضوع المخلوقات له، مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال. باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدروا، الضمير يعود على المشركين، وما قدروا وما عظموا الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا، جميعا حال من الأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الواو في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يحتمل أن تكون للحال، أي ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال، ويحتمل أن تكون للاستئناف، أن تكون الواو في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يحتمل أن تكون للاستئناف لبيان عظمة الله عز وجل، وهذا أقوى لأنه يعم هذه الحالة وغيرها. والقبضة هي ما يقبض باليد، وليس المراد بها الملك كما يقال، بل في الآية إثبات القبضة لله تبارك وتعالى وإثبات اليمين لله جل وعلا وإثبات الطي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تنزيها له عن كل عيب ونقص. ومما ينزه عنه هذه الأنداد فسبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى ترفع جل وعلا متنزها سبحانه عما يشركون عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أم جعلوا المخلوق كالخالق، سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون به من الأصنام والأنداد العاجزة الحقيرة التي هي مملوكة لا تملك، مسخرة مدبرة لا تدبر، بل هي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فأخبر الله تبارك وتعالى أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته وتدبيره، والمخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. ثم نزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عن شرك المشركين وتنقص الجاهلين. ومذهب السلف في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، مذهب السلف في هذا وأمثاله من نصوص الصفات وإمراره كما جاء مع اعتقاد ما دل عليه من غير تحريف ولا تكييف، وأما الكيفية فهي مفوضة إلى الله تبارك وتعالى. والأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد الآية تفسرها وتوضحها. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث في الصحيحين. والحبر بفتح الحاء وكسرها أحد أحبار اليهود، وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، سمي حبرا. سمي حبرا لما يبقى له من أثر علومه في قلوب الناس. الحبر العالم الكثير العلم، والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروف، ولهذا كان العالم أحيانا يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر. إنا نجد، أي في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع، واحدة الأصابع، وهي مثلثة الأول والثالث، ففيها تسع لغات، والعاشر أصبوع، وهمز أنملة ثلث، وثالثة التسع في أصبع، واختم بأصبوع. فمهما قرأتها بصورة من الصور بفتح أولها أو بضمه أو بكسره، وكذلك تصنع مع ثالثه، مهما قرأت به فلا تثريب عليك، ولذلك لا يخطأ فيها بحال. يقول: أنا الملك. وهذه الجملة معرفة الطرفين، هي مفيدة للحصر، ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد، والملك ذو السلطان، فهو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم، أي حتى ظهرت. النواجذ جمع ناجذ، هو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرير لقول الحبر، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الثرى هو التراب الندي، ولعل المراد به هنا الأرض. وأما الشجر فما له ساق صلب كالنخل وغيره. ويجعل سائر الخلق على إصبع، وسائر الخلق باقيهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع ذلك من الحبر اليهودي ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله، ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن هزا حقيقيا. وهز الشيء تحريكه، أي يحركهن، ثم يهزهن هزا حقيقيا، فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. والماء والثرى على إصبع، هذا لا ينافي قوله والأراضين على إصبع، لأنه يقال الماء والثرى على إصبع، أي جعل الأرض كلها على إصبع، ويراد بالإصبع الجنس، وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: الشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول غالبا. فالنكرة في الغالب إذا تكررت تغايرت، والمعرفة في الغالب إذا تكررت ثبتت. فالنكرة إذا ما كررت فالغالب أنها تتغاير، فالثاني غير الأول غالبا، وإذا كررت بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول غالبا، فيقال الثرى والماء كناية عن الأرض كلها، أو أن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي، إما اختصارا وإما اقتصارا. فهذا العالم من علماء اليهود ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجدونه في كتابهم التوراة من بيان عظمة الله ومن بيان صور المخلوقات بالنسبة إلى الله سبحانه، وأنه يضعها على أصابعه. فوافقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وسر به، وتلا ما يصدقه من القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. ففي ذلك بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات بالنسبة إليه جل وعلا. وفي الحديث برواياته وكذلك في الآية أن من أشرك به سبحانه لم يقدره حق قدره، وفيها إثبات اليدين والأصابع واليمين والشمال والكف لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. وفيه أن هذه العلوم الجليلة التي في التوراة باقية عند اليهود الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكروها ولم يحرفوها. وفيه تفرد الله سبحانه بالملك وبيان زوال كل ملك لغيره تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، أي طيا حقيقيا، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا الاستفهام للتحدي، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومنهم من قال إن ناقلها ثقة ولكنه قالها من تصرفه. ولفظة الشمال إذا كانت محفوظة فلا تنافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق، فتكون ناقصة عن اليد اليمنى كما هو غالب الشأن عند المخلوقين. فلدفع إيهام أن تكون الشمال كالشمال عند المخلوقين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، أي ليس فيها نقص بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. رواه ابن جرير في التفسير وعبد الله ابن أحمد في السنة موقوفا وإسناده ضعيف. والخردلة حبة صغيرة جدا. وفي هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو غير صحيح فيه قوله: في كف الرحمن، هكذا ساقه المصنف، والذي في ابن جرير: في يد الله. والكف ثابتة في أحاديث أخرى صحيحة، فالكف ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن من غير هذا الأثر فهذا الأثر ضعيف. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والذهبي في العلو، وإسناده ضعيف مع إرساله. والترس بضم التاء القاع المستدير المتسع. والترس أيضا صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف في الحروب، والمراد هنا المعنى الأول. وهو القاع المستدير المتسع، وأما الكرسي فهو موضع قدمي ربنا تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أخرجه الطبري وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء، وأبو الشيخ في العظمة، وهو ضعيف فيه نكارة. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عظمة العرش وعن عظمة الكرسي، وأن السماوات السبع على سعتها وكثافتها وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي كسبعة دراهم وضعت في قاع واسع، فماذا تشغل منه؟ لا تشغل منه إلا حيزا يسيرا. كما أخبر فيما روي عنه من حديث أبي ذر أن الكرسي مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد وضعت في صحراء واسعة من الأرض، وهذا يدل على عظمة خالقها وقدرته التامة. فما ذكره المصنف رحمه الله يدل على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه، فهو مناسب للباب مناسبة تامة. وفي ما ذكر المصنف رحمه الله أن الكرسي أكبر من السماوات وأن العرش أكبر من الكرسي، وفي ذلك بيان لعظمة الله تبارك وتعالى وكمال قدرته، وأن العرش سوى الكرسي، وفيه الرد على من فسر الكرسي بالملك أو بالعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي قال: وله طرق. وأخرجه أيضا الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد. وأخرجه الطبراني وأخرجه أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره، وأخرجه الطيالسي وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن خزيمة واللالكائي، وهو ضعيف. والمعنى في قوله كثف كل سماء الكثف السمك والغلظ. وقد سأل: هل تدرون؟ فأخرج الأخبار بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس. الله ورسوله أعلم، إسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون في حياته، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم فقط. فأخبر عن المخلوقات العلوية من حيث عظمتها وسعتها وتباعد ما بين أجرامها، فأخبر أن السماوات 7 طباق بعضها فوق بعض، وأن مسافة ارتفاعها عن الأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسافة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة الكرسي، وفوق الكرسي البحر، بينه وبينه مسيرة 500 عام، وعمق البحر كما بين السماء والأرض، وفوق البحر العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ففي هذين الحديثين بيان عظمة الله سبحانه وقدرته الباهرة وعلوه على مخلوقاته وعلمه بأحوالهم. وينظر فيما تكلم العلماء رحمة الله عليهم بشأن ما يتعلق بصحة ما ذكر المصنف والدرجة ما مر ذكره، ففيهما بيان عظمة الله وقدرته ووجوب إفراده بالعبادة، وفيهما بيان صفة الأجرام العلوية وعظمتها واتساعها وتباعد أقطارها، وفيهما الرد الواضح على أهل النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا الكرسي ولا العرش، ويزعمون أن الكون العلوي فضاء وكواكب فقط. وفيهما إثبات علو الله على خلقه بذاته المقدسة خلاف ما تزعمه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على خلقه. وفيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته. وفيهما مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة حتى يعرفها الناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته. وهذا كما مر فيه ما هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يقال من قبل الرأي، فهذا موقوف له حكم الرفع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا صح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا بد فيه من علم معصوم بالوحي. وفي الحديث صفتان لله تبارك وتعالى: ثبوتية وهي العلو المستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية مستفادة من قوله ليس يخفى عليه شيء، ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. ففي الحديث صفتان لله تبارك وتعالى: ثبوتية وهي العلو المستفاد من قوله والله فوق ذلك، وسلبية منفية مستفادة من قوله ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وليس في صفاته تعالى صفة سلبية محضة، بل صفاته السلبية متضمنة لثبوت كمال ضدها. ففيه بيان لعظمة الله تبارك وتعالى من كل وجه، مع بيان مشروعية هذه الحقائق العظيمة للخلق ليعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى، وليعرفوا وسيع سلطانه وهو رب العالمين. وبعد، فذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي المتوفى سنة 620، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا ما من الله تعالى به من تعليق وشرح وتقريب وتخريج وبحث، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها بعد صلاة الصبح من يوم الخميس 23 من ذي الحجة لسنة 340 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر لسنة 29 من التاريخ النصراني، وآخرها بعد صلاة الصبح من يوم الخميس 21 من شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم لسنة 31 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الموافق للسابع من شهر يناير لسنة 2020 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسفك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.